أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا من هناك محمد الشاذلي. أهلا وسهلا محمد. حرب روسيا الأوكرانية ألقت بظلالها على سوق القمح بالعالم، يعني اليوم في خوف من أزمة غذاء عالمية. بنعرف مصر تستورد احتياجاتها من القمح من أوكرانيا ومن روسيا، وصار في حديث عن تأمين احتياجات مصر، يعني من الاستيراد من أسواق بديلة أو حتى إنتاج محلي. اليوم محمد يبدو مصر تحاول الاستفادة من دروس هاي الأزمة، هل صحيح أنه مصر ستبدأ بإنتاج قمحها في الفترة المقبلة؟
بالفعل اتخذت الحكومة المصرية إجراءات في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، خصوصا أن القاهرة تعتمد في ثلثي احتياجاتها من القمح على طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا. وفي شهر مارس الجاري استلمت مصر شحنات من فرنسا 63 ألف طن ومن رومانيا 63 ألف طن أخرى، بينما في الطريق إلى الموانئ المصرية شحنة من روسيا 63 ألف طن أيضا. الحكومة المصرية وهي أكبر مستورد للقمح في العالم قررت زيادة ما تشتريه من المنتجين المحليين، وأعلنت عن زيادة في سعر الأردب لتشجيع المزارعين، وعرضت حوافز سعرية وكذلك دعما للسماد، كما أعلنت عن تنويع مصادر القمح المستورد وطمأنت المصريين حول وجود 22 سوقا تؤمن من خلالها الأقمح. ومن المصادفات الحاسمة في هذه الحرب أن شهرا واحدا يفصلنا عن بدء موسم حصاد القمح في مصر، وبالتالي يمكن للحكومة الشراء بأريحية، حيث يتم إنتاج 10 ملايين طن وحصادهم من منتصف إبريل إلى منتصف يوليو، ونصف هذا الإنتاج يشتريه القطاع الخاص الداخلي لصناعة الخبز غير الحكومي والحلويات والمكرونة. وفي إطار إجراءات احترازية قررت الحكومة وقف تصدير القمح والمكرونة لمدة 3 أشهر، وكذلك الأمر لحبوب أخرى مثل الفول والعدس وأيضا الدقيق بجميع أنواع. المخزون أو الاحتياط الحالي من القمح يغطي من 4 إلى 5 أشهر، ومع موسم الحصاد بعد شهر سيكون بوسع الحكومة تغطية الاستهلاك حتى نهاية العام الجاري. كما قررت الحكومة التوسع في زراعة القمح عن طريق تشجيع المزارعين ورفع سعر التوريد واستخدام أصناف عالية العائد المحصولي. والوضع الراهن بالأرقام هو مصر تستهلك 18 مليون طن سنويا، وتحصل من السوق المحلي على 6 ملايين يمكن زيادتها، وتستورد نحو 12 مليونا من الخارج. هذه الأرقام تشكل هاجسا عند الرأي العام في مصر الذي يريد رؤية بلاده تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح. هذه قطعا تتطلب خطة طويلة الأجل، لكن على مستوى الأزمة فإن الحكومة تديرها بعين على الحرب في أوكرانيا وأخرى على الداخل، حتى تتمكن من التقليل من حجمها وتأثيرها في الشارع، خصوصا أن الغلاء في السلع الغذائية بات مقلقا ومشهودا، والحكومة قررت تشكيل لجان عليا للمواجهة سيشارك فيها التموين والجيش والشرطة، كما زادت أسعار كافة مواد البناء خصوصا حديد التسليح والأسمنت.
نعم محمد. على صعيد آخر، رئيس الحكومة المصرية دكتور مصطفى مدبولي يبحث إنتاج الهيدروجين الأخضر مع المجموعة الأسترالية فورتسكيو، ونعرف أنه التقى أندرو فورست رئيس المجموعة. كيف رح يكون شكل هالتعاون وبمجال الهيدروجين الأخضر، وهل رح يكون كمان تحضيرا لمؤتمر المناخ يلي سيعقد بشرم الشيخ نوفمبر القادم؟
من المعروف أن مصر فعلا ستستضيف في نوفمبر القادم وفي منتجع شرم الشيخ الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ. وتقوم القاهرة باستعدادات جدية رغبة منها في نجاح المؤتمر على أراضيها، كما تسعى في مسار موازي على إثبات قدرتها على التماشي مع أهداف المؤتمر وبالذات ما يخص الطاقة النظيف. وقبل يومين فإن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقبل رئيس مجموعة فورتسكيو الإسترالية أندرو فورست ووفد من الشركة قبل أيام أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على استكشاف أفاق التعاون مع العديد من الشركاء في مجال إنتاج الهيدروكسين الأخضر، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية إلى زيادة توليد واستخدام وتصدير الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع التوجه العالمي، كما أعرب عن تقديره لرغبة مجموعة فورتسكيو العملاقة في الاستثمار بالسوق المصري. أشار مدبولي إلى أن مصر بتعد حاليا استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر تتواكب مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، وأن مصر ترغب ومستعدة لرفع الطموح المناخي لديها من خلال تنفيذ مشروعات محددة في المجالات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة. طلب مدبولي من مسؤول الشركة الأسترالية إقامة نموذج لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر على أن يتبع ذلك أو يتبع ذلك بالتوسع في هذه المشروعات. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر اجتمع مع المجموعة الأسترالية شارحا خطوط الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والتي من المقرر الانتهاء منها قبل مؤتمر المناخ المقبل، وأعرب رئيس المجموعة الأسترالية عن استعداده الكامل لضخ استثمارات ذات قيمة في مجال توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وقال إن هذه الرغبة في الاستثمار في مصر لم تأتي من فراغ، بل لأن مصر لديها إمكانيات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر وتصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية لسد فجوة إمدادات الطاقة.
حلو هالخبر محمد. أخيرا يعني بنعرف شهر رمضان المبارك صار على الأبواب بعد حوالي أسبوعين باثنين نيسان أبريل، يعني ضغوط معيشية يبدو الكل عم بيعاني منها في كل أنحاء العالم. خبرنا عن أجواء هيك استعدادات لشهر رمضان. بنعرف القاهرة تزدان بحلة الشهر الكريم، وطبعا مسلسلات رمضان والجدل حولها يبدو مسلسل إلهام شاهين لكتير حديث حوله على السوشيال ميديا.
بتشهد البلاد موجة غلاء جديدة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهناك مستلزمات وسلع اعتاد عليها المصريون، وهذه ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 إلى 100% نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد والجمارك والحرب في أوكرانيا. بتشمل السلع الرمضانية التي زادت أسعارها المشمشية والأراسية والتين المجفف والبندق إلى آخره، وتجار التجزئة قالوا إن النسبة يعني بالذات في ركود في المبيعات تصل نسبته إلى 50%، كما زادت طبعا أسعار سلع أخرى مهمة في رمضان، لأنه من المعروف في مصر أنه استهلاك شهر رمضان ربما بمثابة استهلاك 4 أشهر أخرى من الشهور العادية بالنسبة للأسرة المصرية. رغم ذلك يستعد المصريون لرؤية 31 مسلسلا في شهر رمضان، على رأسها مسلسل الاختيار 3 والذي يدور حول جهود الشرطة المصرية للحفاظ على الوطن من الأعداء الذين يحاولون هدم الدولة المصرية. بدأت سلسلة الاختيار قبل عامين بمسلسل أول عن بطولات الجيش، ثم مسلسل عن تضحيات الشرطة، والاختيار 3 من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال، والإخراج بيتر ميمي والتأليف هاني سرحان. بقية الأعمال الأبطال لهم جماهيرية واسعة، تقريبا معظم أبطال الفن في مصر يشاركون بمسلسلات، يعني لن أذكر أسمائهم لأنها ستكون كثيرة جدا، لكن مسلسل بطلوع الروح بطولة إلهام شاهين ومنى شلبي وأحمد السعداني وإخراج كاملة أبو زكري أثار ضجة واسعة بعد نشر أفيش المسلسل الذي تظهر فيه إلهام شاهين داعشية وعلى جبهتها شعار داعش لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عرضها لهجوم حاد، وهي ردت بأنها لا تصور محجبة ولا تتبنى أفكار داعش وإنما تحاربها، وأنها في المسلسل تقوم بالجهاد عن طريق تجنيد داعشيات جدد وهذا هو دورها. أما الغائبون عن سباق رمضان فهم عادل إمام، نواحي الفخراني، ومولى زكي، وياسمين عبد العزيز.
شكرا جزيلا محمد، كل عام وأنت بألف خير، وأكيد بنحكي معك الأسبوع الجاي، بتكون هالتقارير موجودة على SBS Radio App وعلى موقعنا الإلكتروني.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.